بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد من برنامجنا كنوز الحكمة، هذا البرنامج الذي يضع بين يديك كلمة الله وبنعمة الله يكشف لأسماعنا معانيها وأبعادها. عساها تجد استجابة إرادية وتلقى تغييرا نحو الأفضل من جانبنا. ما زلنا نتدارس معا قصة النبي الطماع بلعام، وذلك من الأصحاحات 22 إلى 24 من سفر العدد. طلب الملك الشرير بلاق من بلعام أن يأتي ليلعن الشعب، ولكن كلمة الرب كانت لبلعام ألا يذهب، وهذا ما عمله في المرة الأولى، ولكن بلاق ألح عليه كثيرا. وهنا بدأ الطمع يعمل عمله في قلب بلعام، وظل يسأل من الله عما يفعل حتى سمح له الله بنعمته أن يذهب لملاقاة بلاق شريطة ألا يتكلم إلا بأقوال الله. ثم يستخدم الرب أتان بلعام التي نطقت ليوصل رسالة له، ولكن بلعام كان بلا تمييز روحي ولم يستطع أن يميز إرادة الله. عدة مرات طلب الملك الشرير بلاق من بلعام أن يصعد معه إلى قمم جبال أربع لينظر الشعب ويلعنه، ولكن بلعام كان يبارك الشعب حسب ما قال له الله. طريق بلعام هو الطمع، هل هذا هو مقياسك يا صديقي؟ ليحمينا الله من شهوة الطمع. أما خطأ بلعام فهو أنه استنتج أن الله لابد أن يدين الشعب، سمع كم كان الشر حاضرا في المحلة وكم أخطأوا لاسيما عند مسألة الحية النحاسية، فاستنتج أن الدينون آتية على هذا الشعب، وبما أنه سيدين الشعب فلما لا ينتفع بهدايا بلاق؟ لم يكن بلعام يفهم بر الله، لم يفهم أن الشعب أو الخاطئ المخلص لا يمكن أن يأتوا تحت الدينونة الإلهية. ثم تنبأ بلعام بنبوة رائعة عن الشعب، صحيح أنه كانت خطية في محلة الشعب، ولكن الله تعامل معها إذ رفع الحية النحاسية وغفرت الخطايا، ولن يسمح الله أن يأتي أحد من خارج المحلة ويلقي تهمة على الشعب. لا يمكن لبلعام إلا أن يباركهم. هكذا الشيطان يا أخي لا يمكنه أن يأتي بالدينونة على مختار الله. سنتابع تأملاتنا لنختم قصة بلعام ونسير بحركة سريعة في سفر تأملنا العدد، ونقرأ من الفصل 24 من العدد 15 وحتى نهاية الأصحاح.
ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام بن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون أدوم مراثا ويكون سعير أعداؤه مراثا، ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. ثم رأى عماليق فنطق بمثله وقال: عماليق أول الشعوب، وأما آخرته فإلى الهلاك. ثم رأى القيني فنطق بمثله وقال: ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة، لكن يكون قاين للدمار. حتى متى يستأسرك أشور؟ ثم نطق بمثله وقال: آه، من يعيش حين يفعل ذلك؟ وتأتي سفن من ناحية كتيم وتخضع أشور وتخضع عابر، فهو أيضا إلى الهلاك. ثم قام بلعام وانطلق ورجع إلى مكانه، وبلاق أيضا ذهب في طريقه.
هذا أحلى ما في المناظر الأربعة التي رأى فيها بلعام الشعب، حيث نطل على سهول المجد العظيمة في طولها واتساعها ممتدة إلى مستقبل لا نهاية له، فنرى الأسد الخارج من سبط يهوذا رابضا، نسمع زئيره، نراه قابضا على جميع أعدائه ساحقا إياهم. طبعا كل هذا يا صديقي يشير إلى المسيح. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى. هل سبق وتخيلت من أين تعلم المجوس عن نجم المسيح؟ وكيف أنهم ربطوا ظهور النجم بولادة ملك؟ ولماذا قطعوا مسافات طويلة؟ لابد وأن نبوات بلعام قد حفظت لأنه كان شخصية معروفة آنذاك وكان في المشرق، وعرف المجوس بعد حوالي 1500 سنة من النبوة عرفوا عن ولادة ملك اليهود. وتذكر قولهم عندما أتوا إلى هيرودس: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. وعندما نضيف إلى هذه النبوة نبوة دانيال الذي تنبأها أيضا في المشرق، نفهم مجيء المجوس الحكماء إلى فلسطين. الغريب أن اليهود في وقت المسيح لم يكونوا يتوقعون المسيح بالرغم من أن النبوات عندهم، ما عدا شخصين هما سمعان الشيخ وحنا النبية. وعندما أتى هذا الحشد الكبير من المجوس فتنوا المدينة بسؤالهم عن المسيح. نعم، قصة المجوس أعطت صورة جميلة لقصة الميلاد وأثرها يرجع إلى بلعام. والآن يتنبأ بلعام عن الشعوب المحيطة بالشعب القديم، وبالطبع لم يرضي بلاق بنبواته هذه. ثم قام بلعام وانطلق ورجع إلى مكانه. هذه عبارة غريبة جدا تختص ببلعام: رجع إلى مكانه. هناك رجل آخر فقط مكتوب عنه أنه رجع إلى مكانه في سفر الأعمال، وهو يهوذا الإسخريوطي، والمقصود هنا موته على ما أعتقد. الكتاب صمت عن هذا الأمر، وسنجد لاحقا أن بلعام قتل في معركة مع ملوك مديان، وهكذا لربما رجع بلعام إلى مكانه. والآن إلى الأصحاح 25 من سفر العدد. في هذا الأصحاح سنرى الشر الذي عمله بلعام. رأينا طريق بلعام كما قال عنه بطرس، وهو طريق الطمع. ثم نجد في رسالة يهوذا الحديث عن خطأ بلعام، وهو عدم إدراكه أن الله يبرر الخاطئ الذي يثق به. والآن من سفر الرؤيا نرى تعليم بلعام السيء الذي كان يعلمه. يقول كاتب الرؤيا: ولكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكل ما ذبح للأوثان ويزنوا. عندما رأى بلعام أنه لا يقدر على لعن الشعب ورجع يجر ذيول الخيبة، علم بالاق كيف يفسد الشعب. نراه يستعمل دهاءه وينصب شراكه لإغراء الشعب وإيقاعه في غائلة الزنا حتى يصل إلى مبتغاه وينال ما كان يصب إليه. لأن بلاق لم يقدر أن يحاربهم، اقترح عليه بلعام أن ينضم إليهم ويفسدهم من الداخل. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى من الفصل 25 من سفر العدد.
وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن، وتعلق إسرائيل ببعل فغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل، فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع، فلما رأى ذلك فينحاس بن أليعازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما، الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل. وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000.
هذا اقتراح بلعام أن يتسلل بالاق إلى الشعب ويختلط معهم ويتزوج منهم ويزوجهم من عنده، وبهذا أدخل الوثنية وأبعد قلوب الشعب عن الله. وما أسهل أن يبعد الإنسان عن الله بدخول الوثنية والعالم إلى حياته. خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب. يا لها من عملية استئصال ضخمة. هل تعرف لماذا؟ لأن الوباء فتاك. هذا الوباء يذهب بالإنسان إلى الجحيم، لذلك كان لابد من عمل الله الرحيم هذا لإنقاذ الشعب. هذا هو تعليم بلعام، دخول الوثنية إلى قلوب الشعب، وبهذا في نهاية الأمر نجح في أن يلعن الشعب. ويخبرنا الرب في سفر الرؤيا أن نفس هذا التعليم آخذ في الدخول إلى الكنيسة. العدو يا صديقي لا يستطيع أن يؤذي شعب الله أو الكنيسة من الخارج، لكنه يتسلل إلى الداخل ويحدث خرابا فظيعا. قال الله لكنيسة برغاموس في سفر الرؤيا: ولكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هذا هو تعليم بلعام، وكنيسة برغاموس في القرن الميلادي الأول بيّنت دخول العالم إلى الكنيسة. أتى العالم كالفيضان، وتسرب الشيطان إلى الكنيسة في برغاموس. لم يكن الأمر اضطهادا من الخارج، بل كان تعليم بلعام من الداخل الذي أذى الكنيسة. مبدأ الفساد من الداخل أمر منتشر إلى حد كبير. روما سقطت من الداخل، والمسيح خانه واحد من أتباعه، وقامت عليه أمته ليصلبوه. والآن عهد الكهنوت يذهب إلى فينحاس ابن ألي عازار ابن هارون. ثم يطلب الرب من موسى في ختام هذا الأصحاح أن يسحق المديانيين. استمع إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح 25 من سفر العدد بدءا بالعدد 10.
فكلم الرب موسى قائلا: فينحاس بن ألي عازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي، لذلك قل: هأنذا أعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبديا لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري بن سالو رئيس بيت أبن من الشمعونيين، واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور، هو رئيس قبائل بيت أبن في مديان. ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا المديانيين واضربوهم، لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فغور وأمر كزبي أختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور.
لا شك أن الأهداف التي قبضت على زمام فينحاس الأمين وتملكت على مشاعره ووجدانه في ذلك الظرف كانت كلها تتجه إلى مجد الرب وخير الشعب. فقد كانت الساعة خطيرة، ساعة لا مكان فيها للتدليل الباطل والعطف المزيف، ساعة تطلب منه أن يشهر سيف العزيمة ويشمر عن ساعديه ليقوم بعمل شاق صارم. وهكذا أدى عمل فينحاس إلى نجاة الجماعة وتمجيد الرب وسط شعبه وإفساد غرض العدو. وبينما نرى بلعام يسقط مع المديانيين المرذولين، إذا بفينحاس يصبح متمتعا بكهنوت أبدي. أنتقل فورا إلى الأصحاح 26، وهو لا يتطلب كثيرا من الشرح والتفسير مع أنه من أطول الأصحاحات الواردة في سفر العدد، وفيه نجد بيان التعداد الثاني للشعب عندما كان على أهبة الاستعداد للدخول إلى أرض الموعد. إذن نبدأ هنا بداية جديدة في سفر العدد. الجيل الثاني يستعد الآن لدخول الأرض. وهكذا تحكي بقية السفر عن هذا الاستعداد. عندما نقارن التعداد الذي تم في الأصحاح الأول من السفر مع التعداد هنا، أي بعد 40 سنة من المسير، فإننا نجد فرقا ملحوظا. بعض الأسباط زاد عدد أفرادها والبعض الآخر قل. نقص عدد أفراد الشعب بشكل عام نحو 1820 شخصا. مثلا سبط رأوبين قل بينما زاد سبط دان. الرعيل الأول مات في البرية تماما كما أخبره الله: في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي. وفي هؤلاء لم يكن إنسان من الذين عدهم موسى وهارون الكاهن حين عدا بني إسرائيل في برية سيناء، لأن الرب قال لهم إنهم يموتون في البرية، فلم يبق منهم إنسان إلا كالب بن يفنة ويشوع بن نون. لقد أصبح الجميع جثثا تحت الثرى، وسقطوا هناك على رمال البرية وكأنهم لم يكونوا. وأما رجلا الإيمان فبقيا ليحصدا نتيجة إيمانهما ويقطفا من ثماره، في حين أن الذين لم يصدقوا قال عنهم الرسول: سقطت جثثهم في القفر. هناك تحذير في رسالة العبرانيين، أرجو أن تستمع له يا أخي. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية، إذ قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. فمن هم الذين إذ سمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا؟ الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. نعم، كلمة الله ممتزجة بالإيمان، وهذا ما ينفع الإنسان حقا. فقد نسمع كثيرا ونتكلم كثيرا، ولكن نظل واثقين أنه بمقدار ما تمتزج كلمة الله بالإيمان، بهذا المقدار عينه يكون قياس القوة الروحية. تلك القمة التي تذلل الصعاب وتغلب العالم وتساعد على المسير وتمتعنا بما يمنحه الله لنا. كان عدم الإيمان هو الذي منع الشعب من دخول أرض كنعان، وهو السبب الذي يبقي الألوف المؤلفة من شعب الرب في الأسر والظلام، بينما كان يجب أن يسيروا في الحرية والنور. هو الذي يلقي في قلوبهم الخوف والفزع، بينما كان حريا بهم أن يعبروا الطريق فرحين في رجاء المجد. ليت الرب يذيع نوره وحقه ويقود شعبه إلى كمال نصيبه في المسيح، حتى يأخذ مركزه الحقيقي ويؤدي شهادة صحيحة لأجله إلى أن يجيء.